أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. ورد في كتاب فقه الرضا لعلي بن الحسين بن بابويه القمي أنه قال: إنا نروي أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو جعفر عليه السلام: الخبر حق. فولى الرجل مدبرا فأمر برده، ثم قال: يا هذا، إن للا إله إلا الله شروطا وإني من شروطها. شبيه هذا الحديث الحديث المعروف الذي يشار إليه بعنوان حديث سلسلة الذهب، والذي نقله الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا، ونقله عنه من بعده، وحاصله أن الإمام الرضا عليه السلام لما وصل إلى نيشابور في طريقه إلى طوس طلب منه الناس أن يحدثهم بحديث، فحدثهم عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله عز وجل أنه لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم مشى قليلا وأخرج رأسه من داخل الهودج أو العمارية، فقال: بشروطها وأنا من شروطها. من هذين الحديثين ننطلق إلى رؤية في فهم الأحاديث التي وعدت بثواب الجنة وما شاكلها. هناك أحاديث مثلا عن رسول الله محمد أنه قال: من صام يوما من شعبان دخل الجنة. في حديث آخر من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. ولو تتبعت هذا التعبير دخل الجنة في الأحاديث سوف تجد أحاديث كثيرة في هذا الاتجاه. فهل فعلا هذا الجزاء وهو دخول الجنة يترتب على مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله كما زعم عندما أعدم أحد طواغيت العصر؟ في حينها قبل أن يشنق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهلل له من بعده من مرتزقين من ماله ومن غافلين عن مبادئ قواعد الحساب الأخروي، بأنه نعم عندنا رواية أنه من ختم له بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، وهذا أيضا ختم آخر حياته بهذه الكلمات، إذن يدخل الجنة. هل فعلا هكذا الأمر؟ هل فعلا من يصوم يوما ولا يفعل أي شيء آخر يدخل الجنة؟ يصوم شعبان ولكنه لا يصوم شهر رمضان مثلا باعتبار خلاص يدخل الجنة، يصوم شعبان ولا يصلي، من صام يوما من شعبان دخل الجنة. طبعا لا أحد يمكن أن يصرح بهذا الكلام أو يقبله. إذن ما معنى هذه الأحاديث؟ الجواب على ذلك أكو جواب علمي يتحدث عنه العلماء، احنا نحاول ان نبسط قدر الامكان بحيث يصير في المتناول. يقول العلماء مثل هذه الاحاديث المشكل فيها هو اطلاقها. اطلاقها يعني شنو؟ يعني لما يقول من صام يوما دخل الجنة هذا مطلق، حتى وإن لم يصلي، حتى وإن لم يصوم، حتى وإن ارتكب المحرمات. هذا الإطلاق فيه مشكلة. حلها ما هو؟ يقولون أن الإطلاق لا بد من تقييده بقيود. طبعا عندما يقول الإمام أو النبي أو حتى في القرآن الكريم هذه الجملة ما رح يجيب كل القيود، يعني مثلا إذا أراد أن يأتي بالشيء مع قيودهم كان لازم يقول شنو؟ من صام يوما من شعبان دخل الجنة بشرط أن تكون عقائده سليمة، عقيدته في الله كذا وكذا، وعقيدته في النبي كذا وكذا، وعقيدته في الإمام كذا وكذا، وشرح مفصل. وبشرط أن تكون أعماله الواجبة أيضا قد قام بها، وهي الصلاة، والصلاة خمس فرائض كذا ركعة في كل يوم، والصوم في شهر رمضان، والحج في السنة مرة، والخمس في كل ما زاد على مؤونته السنوية، والزكاة الواجبة زكاة الفطرة والزكاة العامة. هذا إذا يريد مع كل حديث يقولها ما نخلص، صحيح ولا لا؟ ف فالقانون يقول لك شنو، أنا أجيب هذه الجملة بس لازم أنت تقيدها، أنت العالم أو من تسمع من العالم لازم تقيدها بقيودها. لذلك الإمام عليه السلام في الرواية الأولى الإمام الباقر، في الرواية الثانية الإمام الرضا، ذاك لما إجا سأل صحيح، سأل الإمام الباقر كما في فقه الرضا لابن بابويه القمي، قال له صحيح أن هناك حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فالإمام قال له صحيح، ذاك مشى. وربما يقول في هالأثناء لا إله إلا الله خلاص دخلنا الجنة، فالإمام أمر برد، قال رجعوه، هذا لا يكون فاهم المسألة على إطلاقها، مجرد أن قال لا إله إلا الله حتى لو لم يعمل الصالحات الأخرى ولم يلتزم بالواجبات الأخرى يتصور أنه يروح الجنة؟ لا، رجعوه. قال له يا هذا إن للا إله إلا الله شروطا، مو هالشكل بس قلتها ومشيت، إليها شروط. أنا الإمام، يعني إيمانك بإمامتي واتباعك لكلامي وانتهاؤك عن نواهي، هذا من الشروط. في حديث آخر سنذكره فيما بعد، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وعلامة الإخلاص، هذا مقيد صار، لابد أن يكون قائلها شنو؟ مخلص. شنو علامة الإخلاص؟ وعلامة الإخلاص الانتهاء عما نهى الله عز وجل. اللي يبغى يروح الجنة لازم يقولها مخلص. زين، مخلص شنو معناه؟ لازم يكون شنو؟ المحرمات يجتنب عنه. إذا صار عندنا شنو؟ إلى الحين صار عندنا قيدين، قيد في العقائد وهو شنو؟ الإيمان بآل محمد. وقيد آخر في الأفعال، أن يجتنب السيئات والمحرمات والمعاصي. فإذا القانون الذي يذكره العلماء في مثل هذا الأمر نسميه قانون الإطلاق والتقييد. رواية تجي مطلقة لأن الإمام أو النبي لا يستطيع في كل مجلس أن يجي يعدد كل الواجبات. من ذكر الله سبحانه وتعالى كما سيأتي ببعض أنحاء الذكر دخل الجنة، زين إذا في كل مجلس رح يقول بهذه الشروط التالية ويجيب لك نصف ساعة شروط، ضاع المطلب. لكن خل قانون أن أي كلام يقال لا بد من تقييده بغيره وحمله على غيره، هذا يقوله العلماء. الأمر الآخر بعد التقييد نسميه حذف الموانع. صحيح من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن أكو هناك موانع تمنع الإنسان عن الدخول إلى الجنة، مثل ظلم الغير مثلا. إنسان قال لا إله إلا الله ومن فوره ذهب وبدأ يضرب في إنسان بريء ويعتدي على امرأة مظلومة، هنا بعد هذه لم يحذف الموانع، قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تقتضي أن يدخل الإنسان الجنة، لكن بشرط أن يحذف شنو؟ الموانع عن ذلك. وهذا أيضا أشارت إليه الروايات، ومنها الرواية المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال سبحان الله غرس له بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد لله غرس له بها شجرة، ومن قال الحمد لله غرس له بها شجرة، ومن قال لا إله إلا الله غرس بها له شجرة. فقال أحد الحاضرين: إن شجرنا في الجنة لكثير. يوميا احنا نقول لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، فعدنا بساتين ما شاء الله كثيرة. فقال: نعم، ولكن لا ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها. صحيح عند لما تقول سبحان الله يقتضي هذا أن يكون لك شجرة، لكن بقاء هذه الشجرة، استثمارك لها، انتفاعك بها، مشروط بأن لا ترسل عليها النار، لا تتلفها، لا تحذفها. فلا بد أيضا من إزالة الموانع. إذا الإنسان جمع هذين، من جهة قال لا إله إلا الله والتزم بواجباته وكانت عبادته صحيحة وعقيدته وإيمانه صحيحا، ثم حذف الموانع من الظلم والاستكبار ومحاربة الله عز وجل ومحادته، آنئذ يستحق الجنة وتكون الجنة له بالفعل موجودة. بعد هذه المقدمة ينبغي أن نشير إلى أهمية الذكر، ذكر الله عز وجل الذي هو من الأعمال النافعة جدا وقليلة التكلفة، قليلة العناء. أسهل شيء وأعظم شيء أجرا هو الذكر، أما أعظم شيء فلما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله: لا تختارن على ذكر الله شيء. لا تختار شيء على ذكر الله، لو ازدحم أمرك بين أن تذكر الله وبين أي عمل خير آخر عبادي، اختار الذكر. إن الله تعالى يقول: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، فأنت اختار هذا الذكر. في حديث آخر له صلوات الله عليه يقول: ليس عمل أحب إلى الله، ليس عمل أحب إلى الله ولا أنجى لعبد من كل سيئة في الدنيا والآخرة. هم محبوب من الله هذا العمل، وأيضا منجي للإنسان من السيئات في الدنيا وفي الآخرة من ذكر الله عز وجل. قيل: ولا القتال، يعني حتى القتال مو هالشكل، يعني القتال في سبيل الله. قال: لولا ذكر الله لم يؤمر بالقتال. أصلا القتال لشنو؟ الجهاد لماذا؟ من أجل أن يقام ذكر الله عز وجل. فكأنها هدف القتال، هدف الجهاد، هدف الأعمال هذه ذكر الله عز وجل. لذلك سوف نشير إلى بعض الأذكار النافعة التي عليها ثواب عظيم، ونسأل الله أن يوفقنا للقيام بها. ذكر جدا بسيط بس أثره جدا عظيم. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من قال إذا أصبح أربع مرات، بس أربع مرات، الحمد لله رب العالمين، فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. تأول ما الصبح تصبح، تصبح حامدا لله: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أربع مرات إذا أصبحت أديت شكر هذا النهار كله، كل النعم، كل العطايا، كل المنن الإلهية اللي راح تجي إليك، أنت أديت شكرها مسبقا بهذه أربع مرات: الحمد لله رب العالمين. هل تجد عملا أسهل من هذا؟ كم يستغرق الحمد لله أربع، الحمد لله رب العالمين أربع مرات؟ دقيقة أو أقل من ذلك. نفس الكلام أيضا تقوله في المساء: أربع مرات تحمد ربك، تؤدي شكر تلك الليلة، فثمان مرات الحمد لله رب العالمين تؤدي شكر 24 ساعة. هذا الحديث عن الإمام الصادق كما نقله الشيخ الصدوق في كتابه ثواب الأعمال. أكو ذكر آخر؟ لا، هذا بعد أدى شكر ما مضى وشكر ما بقي وما يأتي. عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا: من قال في كل يوم سبع مرات الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة، الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة، اللي راحت أو اللي بتجي، سبع مرات إذا قالها في كل يوم. أنت الآن عمرك، الله يطول بعمرك، مثلا 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، أكثر أقل، بهذا الذكر تؤدي شكر ما مضى من عمرك في كل نعم الله تعالى عليك. كم نفس الله أنعم عليك به، لأن كل نفس هو نعمة. كم رمشة عين؟ طيب كم دقيقة أنت بقيت فيها خلال هذه المدة من الزمان؟ وبقاء الإنسان دقيقة وراء دقيقة، وكل دقيقة هي نعمة. ممكن الله ينعم على الإنسان بدقيقة لا ينعم عليه بما بعده. كم ريال، كم دينار، كم دولار خلال هذه المدة الزمنية الطويلة؟ 60 سنة من عمرك، 40 سنة من عمرك، 30 سنة من عمرك. إذا قلت الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة، ما مضى أديت شكره، وما يأتي أيضا أديت شكره، شرط أن يكون هذا كل يوم. في حديث ثالث، الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، ذكرنا في بعض المواضع أن الإمام عندما ينسب الحديث إلى آبائه، مع علمنا بأن هو وآباؤه على مقدار واحد في موضوع حجية حديثهم، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من القواعد المتسالم عليها عندنا الإمامية. بس بعض الأحيان الإمام ينسب الحديث إلى آباء، يقول حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي وهكذا إلى رسول الله. هذا لأحد هدفين، إما لأن السامع أو بعض السامعين من غير الإمامية كما حدث في نيشابور، في نيشابور أكثر المستمعين ليسوا إمامية، فما عندهم اعتقاد أن الإمام الرضا مثلا إمام مفترض الطاعة وأن حديثه حجة، وإنما يتعاملون معه باعتبار أنه شنو راوي عن آبائه عن رسول الله. فإما باعتبار أن الراوية أو بعض السامعين غير إماميين، فالإمام ينسب الحديث إلى آبائه إلى رسول الله، وأنه باعتبار كأنه هو راوي. وقد يكون ذلك الحديث أيضا مما ورثه من آبائه الكرام، أو في بعض الحالات لا، نفس هذا الحديث فعلا قاله المعصومون قبله لتأكيد مضمونه وللتذكير به، كل واحد من الأئمة يجي يأكد على هذا المضمون، فهو بالتالي ينسبه إلى لتقوية المضمون ينسبه إلى آبائه الكرام. هذا الحديث قد يكون من هذه الجهة، إما لأن بعض من سمعه ورواه من غير الإمامية أو للتأكيد على مضمونه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال في كل يوم 15 مرة لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، إذا قال هذا 15 مرة أقبل الله عليه بوجهه فلم يصرف عنه وجهه حتى يدخل الجنة. إذا 15 مرة في كل يوم يقول هذا الذكر الله يقبل عليه بوجهه، طبعا هذا تعبير كنائي، وإلا فإنه ليس لله وجه. أنت تقول ما أريد به وجه الله ويبقى وجه ربك، مو المقصود أن إله وجه مجسم، وإنما وجه الشيء جهته. أنت تقول أنا جاي من وجه فلان، ما طالع من خشمه مثلا ولا طالع من فمه، وإنما أنت جاي من طرفه من جهته، تتشرف بأنك تنتمي إليه. الله يقبل على الإنسان بوجهه وأقبل علي بوجهك الكريم، يعني خليني في رعايتك المباشرة تحت نظرك المباشر. طيب، فلا يصرف عنه الله وجهه، عنايته، رحمته، طيب، حتى يدخل الجنة. آخر حديث نختم به عن أبي عبد الله عليه السلام: من قال 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر، وآنس وحشة قبره، واستجلب الغنى، واستقرع باب الجنة. أنا أتذكر واحد من المؤمنين قبل حوالي 35 سنة في بلدة قم المقدسة، رجل جدا باسم الوجه من الكسبة، يعني مو إنسان طالب علم ولا من العلماء، بس عليه آثار الصلاح. فكان في جماعة واقفون يقول يا جماعة الخير قولوا هذا الذكر لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة في كل يوم. أنا عن تجربة مسويه حصلت وراه آثار وخير. طيب هذا الحكي ربما قبل 35 سنة أنا أتذكره في ذلك المكان قبل كلام هذاك وعد من الإمام الصادق عليه السلام. من قال 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا يستكثرها الإنسان، وهو جاي من بيتهم إلى المسجد يقدر يقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ما تستغرق يمكن إلا 6 دقائق. طيب وهو رايح إلى العمل أول الصبح طالع بالسيارة بدل ما يشغل الأخبار ولندن وش صار فيها وما أدري كذا فلان شنو صار والنووي وكذا والمظاهرات وغير ذلك، طيب خل يجي يرطب ذكرى يرطب لسانه بذكر الله. وهذا 100 مرة أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر وآنس وحشة قبره، هذا أثر ثاني، واستجلب الغنى واستقرع باب الجنة، يعني هو اللي يطلب منه قرع باب الجنة لكي يدخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذكره وشكره وأن يثيبنا بما وعدنا إياه الصالحون والمعصومون من عباده، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.